الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس السادس من الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. قال: ودليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن لوازم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الشهادة له بالرسالة والإخبار بذلك، مع اعتقاد أنه مرسل من عند الله عز وجل أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه. وقال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. كل هذه الآيات تدل على أنه مرسل من الله عز وجل، ورسالته إلى الخلق كافة أي من المكلفين. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله عز وجل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل: ليكون للعالمين نذيرا. فمن لوازم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الإيمان أنه رسول الله، والإيمان أنه مرسل إلى الناس كافة. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول إلا أنه لم يرسل إلى الناس كافة فإيمانه غير صحيح. وقد وجد الطائفة من نصارى العرب يقولون بأن محمد صلى الله عليه وسلم إنما أرسل إلى العرب، هذا كلام غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضلت على الأنبياء بست وذكر منها: وأرسلت إلى الخلق كافة، وأرسلت إلى الناس كافة، وأرسلت إلى الأحمر والأسود. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومما يدل على أنه أرسل إلى الناس كافة أنه كتب إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام، ومنهم النصراني ومنهم اليهودي ومنهم المجوسي، ومع ذلك ما أحد منهم قال: ما أرسلت إلينا. بل المقوقس أهداه هدية، وهرقل قال: لو خلصت إليه لغسلت موضع قدميه. والنجاشي آمن به، وهكذا آمن به عبد الله بن سلام وهو من أحبار اليهود. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب خاصة لقال له: يا محمد أنت رسول العرب. لكن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من كل الطوائف. زد على ذلك أن الإيمان بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب يلزم منه الإيمان بأنه رسول إلى جميع الناس. أنت صدقت أن محمد رسول، والرسول لا يكذب، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه رسول إلى الناس جميعا. فحصر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في العرب هي فعلة قومية، ليست من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الجيوش وأرسل الرسائل ودعا جميع الأطياف، بل دعا الجن والإنس كما أخبر الله عز وجل في سورة الجن، وكما أخبر الله عز وجل في سورة الأحقاف. فيقول الله عز وجل: لقد جاءكم، يعني اللام لام القسم، والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. من أنفسهم نسبا، ومن أنفسهم أي أنه منهم، يعرفون لغته ويعرفون صدقه ويعرفون شأنه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه عنتكم وتعبكم وما يلحقكم، ولذلك ترك الوصال في رمضان خشية أن يفرض عليهم، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وربما بكى صلى الله عليه وسلم خوفا عليهم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: حريص عليكم أي على هدايتكم وعلى تبليغكم دين ربكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، سماه الله رؤوفا رحيما لأن له أسماء، هو محمد وأحمد والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة والمقفي، وسماه الله رؤوفا رحيما. وأما من زعم أن له 99 اسما وبعضهم قال له 1000 اسم، هذا يعني أقوال ليس عليها دليل. قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، يعني ليس فقط معناها أن تنطق بها، النطق من شروطها لمستطيع ذلك، لكن لابد من فعل المقتضى الدال على الانقياد، طاعته فيما أمر. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. في الحديث: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وفي الحديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد. وتصديقه فيما أخبر، تصديقه في جميع خبره من أنه رسول الله، وفيما أخبر من صفات الله ومن أسماء الله ومن اليوم الآخر، وفي جميع ما أخبر به سواء كان في القرآن أو في غير القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم أن بقرة تتكلم قال: أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وكان قد شهر بالصدق حتى قال لقريش: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا في سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني رسول لكم بين يدي عذاب شديد. واجتناب ما نهى عنه وزجر، الانتهاء عن نهيه، كما أن من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله الاستجابة لأمره، كذلك الانتهاء عن نهيه وزجره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال الله عز وجل: وما نهاكم عنه فانتهوا. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا من رحى هذه الكلمة، أن الله لا يعبد إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها، واللفظ الأول لمسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وقد قال الله عز وجل: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال شيخ الإسلام: من دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إلى الله عز وجل بغير إذنه فقد ابتدع. وسيأتي مزيد كلام عن محمد صلى الله عليه وسلم في الأصل الثالث. قال: ودليل الصلاة والزكاة أنهما من أركان الإسلام وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أي وما أمر أهل الإسلام إلا ليعبدوا الله، يوحدوا الله عز وجل مخلصين، حال كونهم مخلصين له، لا يراعون ولا يسمعون ولا يشركون ولا ينددون، حنفاء أي مالوا عن الشرك إلى التوحيد ولازموا التوحيد، أحب الدين إلى الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية. وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، من حديث أبي بن كعب وهو في صحيح المسند. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه تباه وهداه إلى صراط مستقيم. ويقيم الصلاة، ومن طريقتهم إقامة الصلاة المفروضة في أوقاتها وبهيئتها. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال الله عز وجل: والذين هم على صلاتهم دائمون. وفي الآية الأخرى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وهكذا يأتي بها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومعلوم أن الصلوات المفروضات 5 صلوات اليوم والليلة افترضهن الله عز وجل على عباده. وهناك نوافل قبلية ونوافل بعدية وصلوات مطلقة يعلمها من أراد التقصي في ذلك بالعودة إلى كتب الفقه، ويؤتوا الزكاة أي المفروضة التي فرضها الله عز وجل على عباده، وهي ربع العشر من عروض التجارة ومن المال الصامت، وأما ما كان من بهيمة الأنعام فهي مقدرة بتقديرات مذكورة في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري، وعن معاذ بن جبل عند أبي داود في زكاة البقر، وفيه كلام لكن بمجموع الأدلة يثبت. وهكذا يكون في الغراس الزبيب والتمر، وفي الحبوب الحنطة والشعير إذا بلغت النصاب وهي خمسة أوسق. وذلك دين القيمة، أي أن هذا الذي تقدم ذكره من التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين القيمة، الدين القويم والصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل به عباده والمؤمنين أن يتقربوا به إليه في كل وقت وحين. فدين الإسلام دين قويم، دين لا إشكال فيه ولا نقص ولا زيادة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فمن مبادئ ما يقوم به الإنسان عند دخوله في الإسلام أو عند أن يكون مكلفا أن يحافظ على هذه الثلاث العبادات: التوحيد لله عز وجل، ثم الصلاة، ثم الزكاة. قال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي دليل على أن الصيام ركن من أركان الإسلام وقاعدة عظيمة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب فرض عليكم الصيام أي شهر رمضان، كما كتب على الذين من قبلكم اليهود والنصارى لعلكم تتقون، لعلها تحصل لكم التقوى ويزداد إيمانكم ويحصل خيركم. وقد ختم الله عز وجل آيات الصيام كذلك بالتقوى، فمن أعظم أسباب زيادة التقوى وهو فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور هو الصيام، لما فيه من حبس النفس عن المآكل والمشارب والمناكح طاعة لله عز وجل، وما يتخلل هذا الشهر من قراءة القرآن ومن الصيام والقيام، كل ذلك يزداد به الإيمان، والله المستعان. وقد اختلفوا في فرض الصيام على النصارى، أما اليهود ثبت أنهم كانوا يصومون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء، فقال: نحن أحق بموسى منهم، صوموه أنتم. وأما النصارى فذكر أن الله فرض عليهم رمضان، وقيل فرض عليهم 30 يوما ثم تلاعبوا به، فما زالوا يحولون الشهر حتى جعلوه في الشتاء بعد أن كان في الصيف، ثم زادوه من 30 إلى 40 ومن 40 إلى 50 ثم لم يقوموا به. قال: ودليل الحج، أي أنه ركن من أركان. والمصنف رحمه الله يذكر الأدلة من القرآن ولا يذكر الأدلة من السنة، وإلا فإن السنة مليئة بالأدلة على هذه الأركان، لكن لما كان الكتاب مختصرا وكان يريد إيصال الفائدة إلى من يوافق في باب القرآن والسنة ومن ربما خالف في بعض أخبار الآحاد ونحو ذلك، جاءهم بأدلة متفق على ثبوتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: دليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي ولله على الناس من الواجبات والفروض المتحتمات حج البيت، وهو الزيارة، لأن الحج في اللغة الزيارة، كما أن الصيام في اللغة الإمساك، والزكاة من الزكاء وهو النماء. والصيام واجب وفرض بشروطه، بشروطه وهو الاستطاعة، وقد فسرت الاستطاعة بالزاد والراحلة وأمن الطريق، جاء هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت، لكن هذا هو الصحيح: الزاد والراحلة وأمن الطريق. والزاد له ولأهله، لا يتزود لسفره ثم يجعل أهله في قلة وذلة، وربما لحقهم ما لحقهم، ولكن عليه أن يوفر لهم أزوادهم حتى لا يقع منهم الحاجة لما في أيدي الناس. وهكذا الراحلة التي يركب عليها، لأن المشي يشق عليه وربما أدى إلى انقطاعه. والثالث أمن الطريق، ولهذا نحذر من حج التهريب لما فيه من عدم وجود الأمن، فربما يؤدي إلى مسك الحاج أو المعتمر، وربما أدى بهم إلى السجن وإلى نحو ذلك من المساءلات، فيبقى الإنسان متندما متحسرا. ومع ذلك لو حج تهريبا حجه صحيح، لكن لو بقي على عدمه لكان أحسن. من استطاع إليه سبيلا، معناه أن الحج مقيد بالاستطاعة، استطاعة الوصول، وربما تكون الاستطاعة بدنية، وربما تكون الاستطاعة مالية، وربما تكون بهما. فمن كان عنده استطاعة مالية وليس عنده استطاعة بدنية فله أن يوكل. بيان ذلك، رجل عنده أموال تجارات أو عقارات، لكنه مشلول لا يستطيع الركوب على الدابة أو السيارة أو الطائرة، فهذا له أن يوكل في حياته من يحج عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة: حج عن أبيك واعتمري، لما قالت: إن أبي لا يستطيع الركوب على الدابة. وإذا كانت الاستطاعة بدنية وليس لديه استطاعة مالية فلا يجوز له أن يوكل، لأن بعضهم يقول: الآن أمي ما تستطيع للظروف الحاصلة، وهكذا أبي لا يستطيع الحج للظروف الحاصلة، فهل لي أن أحج عنه؟ يقال: لا تحج عنه، لعل الله أن يفتح عليه ويحج عن نفسه. فالاستطاعة استطاعتان: استطاعة مالية بدنية. من استطاع ماليا وبدنيا فهذا هو المذموم في تخلفه عن الحج، ومن استطاع ماليا لا بدنيا يجوز له أن يوكل من يحج عنه، ومن استطاع بدنيا لا ماليا هو معذور. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كفر يعني استدل بعضهم بهذه الآية على أن تارك الحج كافر. الصحيح أن تارك الأركان الأربعة ليس بكافر، أو حتى الثلاثة، أما الركن الأول الشهادة والصلاة فمن تركها كفر، وأما الثلاثة الأركان فالصحيح أن من تركها تكاسلا لا يكفر، إنما يكفر من جحدها. ويكون معنى الآية: من جحد هذا الوجوب هو كافر، أو يكون معنى الآية أنه كفر دون كفر. غني عن العالمين، إنما ابتلاهم بهذه الطاعات وهذه العبادات، وهو سبحانه وتعالى غني عن عباده: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. أولا، الإيمان تعريفه في اللغة الإقرار، فذهب بعضهم إلى أنه التصديق، والصحيح الأول. ثانيا، الإيمان في اصطلاح أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثالثا، الكلام على شعبه، الإيمان شعب كثيرة، شعب كثيرة، في بعضها أنه 67، وفي بعضها أنه 77، وهذا الذي عليه العمل عند كثير من العلماء، وعليه جرى البيهقي في كتابه شعب الإيمان. قال: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة. استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين واللفظ لمسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فتضمن الإيمان أعمال قولية، قول لا إله إلا الله والتسبيح والذكر والدعاء وأعمال اعتقادية كالحياء والتوكل والإنابة وأعمال جوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك. والحديث يدل على هذا المعنى وإن لم ينص عليها جميعا لكن يدل على هذا المعنى، فأعلاها قول لا إله إلا الله، قول نطق اللسان ويلزم فيه اعتقاد القلب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فعل الجارحة، والحياء شعبة من الإيمان فعل القلب. وربما تجد بعض أهل العلم يقول الإيمان قول وعمل، قول وعمل، ما يريد بهذا المسألة، يريد أنه قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فالقلب له عمل، عمله إخلاصه، عمله انقياده، عمله خوفه، عمله توكله، كما أن قوله تصديقه، وهكذا الجوارح لها عمل، واللسان له قول وعمل، عمله النطق. وخالف أهل البدع في هذا فذهبوا إلى أن الإيمان قول واعتقاد كما هو قول مرجعة الفقهاء، ورد عليهم العلماء في ذلك وخطأوهم وبدعوهم. وأما مرجعة الجهمية فزعموا أن الإيمان هو المعرفة، مرجعة الكرامية زعموا أن الإيمان هو قول اللسان واعتقاد القلب شيء زايد، مرجعة الماتريدية ذهبوا إلى أن الإيمان هو اعتقاد القلب والقول شيء زائد، وكلهم مبتدع على ضلالة. فأهل السنة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والدليل على الزيادة قول الله عز وجل ليزداد الذين آمنوا إيمانا فزادتهم إيمانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني حديث من رأى منكم منكرا فليغيره، بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن عقيدة أهل السنة أن جميع الأعمال داخلة في الإيمان، الصلاة والصيام والحج والزكاة وبر الوالدين وصلة الأرحام كلها من الإيمان، لأن المرجئة يخرجون هذه الأعمال من الإيمان. المرجئة عندهم مجرد أن تقول أنت مؤمن خلاص أنت على إيمان جبريل وميكائيل، هذا مذهب ردي، مذهب سيء. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يلعب. كيف الصلاة ما هي من الإيمان، والصيام ما هو من الإيمان، والحج ما هو من الإيمان، والزكاة ليس من الإيمان، بر الوالدين ليس من الإيمان. ولذلك يروى عن بعضهم أنه رأى جارية ترقص فقال العجب ممن يزعم أن إيمان هذه مثل إيمان مريم بنت عمران. وربما نظروا إلى أفسق الناس يقولون هذا إيمان مثل إيمان أبي بكر وعمر، قاتلهم الله أن يؤفكون. فهم يجرؤون الناس على المعاصي والسيئات فعلهم هذا، حتى قال إبراهيم التيمي والنخعي لا أنا على الأمة من المرجئة أخوف من عدتهم من الخوارج، لو وجد أعداد من الخوارج ما نخاف على الدين منهم مثل الخوف من المرجئة، لأن المرجئة يتلاعبون بالدين، أما أولئك يشددون والناس ينبذون الشدة، الخوارج يشددون ويكفرون من ترك واجبا من الواجبات وارتكب محرما من المحرمات. وقارنهم المبتدع المرجئة فأثبتوا الإيمان لفاعل الكبيرة بل كمال الإيمان وتمامه، وإلا فعند أهل السنة أن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال وأركانه ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. يقول المصنف رحمه الله أركان الإيمان ستة، أولا الإيمان بالله، وأركانه أربعة، الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. ودل على وجوب هذا الركن الكتاب والسنة والإجماع، وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بمعرفة الله عز وجل. والإيمان بملائكته، الملائكة خلق من خلق الله خلقهم من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعني لهم صفات كثيرة، منهم الصافون ومنهم المسبحون، منهم خزنة الجنة وخزنة النار وملائكة الموت، ومنهم كذلك حملة العرش، ومنهم الموكلون بالقطر والأرحام إلى غير ذلك، ومنهم الموكلون بكتب الأعمال. والإيمان بهم يكون الإيمان بوجودهم أولا، ثانيا الإيمان بمن أخبرنا الله عز وجل بأسمائهم وصفاتهم كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وكمالك الموت ومالك خازن النار، ثالثا عدم السب أو الكفر أو اللعن لبعضهم، لأن من فعل ذلك كان كافرا، كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فإن الله عدو للكافرين. وكتبه الإيمان بكتب الله عز وجل، وهي كتب كثيرة. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالكتاب أفرد ودل على العموم، إلا أننا نؤمن أيضا بما أخبرنا الله بأسمائها كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن. ويزداد في الإيمان بالقرآن الإيمان به جملة وتفصيلا والإنقياد له، والإيمان كذلك بأن التوراة والإنجيل قد حرفتا وبدلتا. ومن الإيمان بالكتب الإيمان أن الله يتكلم بحرف وصوت سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما فأجره حتى يسمع كلام الله. ورسله الإيمان برسل الله، وهم رسل كثر 314 و15 كما بحديث أبي أمامة وحديث أبي ذر، وفي بعضها كلام. وهكذا أنبياء الله وهم عدد أكثر من ذلك فوق 100,000 كما بحديث أبي أمامة وحديث أبي ذر رضوان الله عليهم أجمعين. ويكون الإيمان بهم جملة، فمن كفر بواحد منهم كفر، لا نفرق بين أحد من رسله. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فمن كذب واحدا كذب بهم جميعا. قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. وإنما كذبوا نوح، لكن تكذيبهم نوح تكذيب لجميعهم. ونؤمن بمن قص الله عز وجل علينا من أسمائهم كنوح ولوط وصالح وهود وغير ذلك. ونؤمن بأن أفضلهم أولي العزم من الرسل وهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى ونوح. والرسول أفضل من النبي وأكمل منه، فالرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين وأرسل كذلك بشريعة جديدة، وأما النبي فهو كالمجدد لدين الرسول الذي قبله. وكل رسول أرسل إلى قومه خاصة، إلا ما كان من محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أرسل إلى الناس عامة كما سيأتي. واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر وما فيه، وأوله القبر وما يلحقه من الصراط والحوض والميزان والتطاير الكتب والحشر والحساب والرؤية وكل ما في اليوم الآخر يؤمن به. فمن كفر بشيء من ذلك كان يعني غير محقق للإيمان باليوم الآخر كما أمر الله وشرع. وتؤمن بالقدر خيره وشره. الأربع الأركان، الخمس الأركان الأولى جاء ذكرها في عدة آيات في جملة، وأما القدر فالإيمان به جاء بأدلة أخرى. أن تؤمن بالقدر خيره وشره، والقدر هو علم الله وسره، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ومراتبه أربعة: العلم، وهو أن الله بكل شيء عليم. هذه مراتب القدر، لابد أن تؤمن بهذا. كيف تؤمن بالقدر؟ أن تؤمن أن الله بكل شيء عليم، وأن الله عز وجل قد كتب كل ما يتعلق بأحوال الخليقة إلى قيام الساعة. لما خلق الله القلم قال: اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. الثالث: الإيمان بمشيئة الله النافذة، أن ما من شيء يقع في هذا العالم العلوي والسفلي إلا وقد شاءه الله عز وجل. شاءه الله، ما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهكذا المرتبة الرابعة وهي الخلق، أن الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم والذي تعملونه. فمن حقق الإيمان بهذه المراتب الأربع فهو مؤمن بالقدر. الخير والشر من الله. وأما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أي الشر لا يرفع إليك، الشر لا يتقرب به إليك، الشر لا يضاف إليك، الشر ليس بشر إليك. فمثلا الآن خلق إبليس بالنسبة لنا خير ولا شر؟ شر، لكن بالنسبة إلى الله عز وجل ليس بشر، لأن الله عز وجل خلقه على مقتضى حكمته وعلى مقتضى علمه، فهو أعلم بمصالح العباد. فكم تحققت للعباد من مصالح: إرسال الرسل وإنزال الكتب ووجود المؤمنين والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وطلب العلم وغير ذلك، وإلا كان الناس في الجنة جميعا ما هناك تكاليف. لكن وجدت التكاليف، اختبر الناس، فمن أطاع الله كان من أهل الجنة، ومن عصاه بالكفر كان من أهل النار، ومن عصاه بغير الكفر فهو تحت المشيئة، شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. واختصار الكلام في القدر أنه علم الله لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فأعلم الناس بالقدر أجهلهم به، وأجهل الناس بالخوض في القدر أعلمهم به. بمعنى أن الذي ينقب في القدر سيصل إلى شكوك وظنون، يتعمق لماذا هدى زيد، لماذا هدى عمرو، كيف يعني قدر عليه أن يعصيه ثم يعذبه، من هذه الشبه التي يأتي بها إبليس. لكن نحن نؤمن أن الله ليس بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. هل أنت الآن تعلم شيء من مما قدره الله عليك؟ هذا سؤال يا أخوة. هل أحد منا يعلم شيء مما قدره الله عليه؟ هداية أم ضلال؟ خير أم شر؟ لكن هل تعلم أن الله أمرك بالصلاة؟ أن الله أمرك بالزكاة؟ أن الله أمرك بقراءة القرآن؟ أن الله أمرك بالعلم؟ أن الله أمرك باجتناب المعاصي والسيئات؟ هذا نعلمه جميعا. إذا نحن مخاطبون بماذا؟ بما هو من علمنا، وأما ما كان في علم الله فلسنا بمخاطبين به. فالله عز وجل يقول أقم الصلاة، أقم الصلاة، ما تأتي وتقول لا لو قدر الله أني أقيم الصلاة أقيمها. ما أدراك أن الله قدر أو ما قدر؟ أنت عليك أن تستجيب للأمر وتجيب نداء الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك إذا قدر الله وقعت في معصية، أو كذلك فرطت في واجب، أو ارتكبت محرم وقد مضى وقته، بعد التوبة يجوز لك أن تعتذر بالقدر، أما قبل التوبة لا يجوز لك الاحتجاج بالقدر. قال والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي أن هذا من البر، الصلاة من البر، لكن ليست هي كل البر. ولكن البر والسبب في نزول هذه الآية أن اليهود والكفار يعني تكلموا على المسلمين لماذا تحولوا إلى جهة الكعبة، فقال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وإن كان هذا من البر، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا. الآيات، هؤلاء أصحاب البر مع ما جاءوا به. ودليل القدر قوله إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء، الخير والشر، الخير والشر، الصلاح والطلاح، خلقه الله عز وجل بقدر لحكمة أرادها. والحمد لله، نكتفي اليوم بهذا، إلى هنا بارك الله فيكم.